قد نسمع، سمعنا محدود، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بغير حدود، ليس لعلمه حدود، وبصير بغير حدود، ليس لبصره ونفاذ بصره حدود، سميع من غير حدود، قادر من غير حدود، ليس لقدرته حد. هذه معنى كلام الإمام عليه السلام، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. هذا في الشطر الأول من الكلام الإمام عليه السلام ينفي يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، وينفي وجود الحدود لصفات الله تعالى، وينفي محدودية صفات الله سبحانه وتعالى. في الشطر الثاني الإمام عليه السلام ينفي الصفات، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. فمن وصف الله سبحانه فقد قرره. واضح أن الإمام عليه السلام ما يريد أن ينفي الصفة، لأن الإمام أثبت الصفات لله تعالى في الشطر الأول من كلامه، قال الذي ليس لصفته حد محدود. والإمام ما يناقض كلام الأول، الشطر الثاني من كلام الإمام ما يناقض الشطر الأول من الكلام. فالإمام إذن لما يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، الإمام يريد يقول صفات الله ما زايدة على ذاته، لا تركيب في الله سبحانه وتعالى بين الذات والصفات، الذات عين الصفات والصفات عين الذات، وليس هناك من تركيب بين الذات والصفات. فنقول أن الصفات غير الذات، أن الصفات غير الذات، وأن الذات غير الصفات، الذات عين الصفات والصفات عين الذات. هذا المعنى الدقيق. ليش؟ لماذا نحن نقول في التوحيد بأن الصفات بعضها عين بعض، ونقول أن الصفات جميعا عين الذات؟ لنفس السبب الذي ذكرناه آنفا، نقول أن الوجود الإلهي وجود مطلق، والذات الإلهية مطلقة، لا حدود للذات الإلهية، ولا حدود لصفات الله سبحانه وتعالى، ولا حدود لوجود الله. من أبرز صفات الله الإطلاق، الوجوب والإطلاق، ذات الله تعالى واجب ومطلق وأول. ولأنه مطلق واجب، ولأنه واجب مطلق، ولأنه أول واجب، ولأنه واجب أول ومطلق، ما يمكن تفكيك هذه النقاط بعضها عن بعض. فالذات الإلهية إذن مطلقة، والصفات الإلهية مطلقة، وكل شيء يدخل فيه الإطلاق ينتفي عن التعدد. التعدد دائما يجي مقارن للتحديد، أي شيء محدود يمكن يتعدد، وأي شيء مطلق لا يقبل التعدد، أي شيء مطلق لا يقبل التعدد. ولأن صفات الله مطلقة، الذي ليس لصفته حد محدود، لأن صفات الله علمه وقدرته وحكمته مطلقة، فلا ولأن ذاته مطلق ومطلقة، ولأن وجوده سبحانه وتعالى مطلق، فلا تعدد ولا تركيب في ذات الله، لأن التركيب معناه التحديد، لأن معنى التركيب معناه أن الذات غير الصفات، والمطلق ما يقبل التركيب، والمطلق ما يقبل التعدد. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى مطلق في ذاته وصفاته، فلا بد أن ننفي التركيب في ذات الله تبارك وتعالى، لأن التركيب معناه نفي الإطلاق. إذا قلنا أن الصفات غير الذات، معناه أن الذات ليست بمطلقة والصفات ليست بمطلقة لموضع الغيرية. فإذا قلنا بالإطلاق في ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى، لا بد أن ننفي التركيب. هذا الشعبة الثانية من شعب التوحيد. الشعبة الثالثة من شعب التوحيد، توحيد الأفعال. كما أن الله سبحانه وتعالى مبدأ كل شيء وغني عن كل شيء، وكل شيء يستند إلى، وكل ذات أخرى يستند إلى ذات الله ويؤول ويرجع إلى ذات الله تبارك وتعالى، وليس من شيء في هذا الكون إلا وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى ومخلوق لله. كذلك أقول، كذلك لا تأثير لشيء ولا فعل لشيء باستقلال عن حول الله وقوته. النار تحرك، حقيقة النار تحرك، نحن لا نقول مقال الذين يقولون أن النار لا تحرك وأن إنما النار ليست بحارقة، لا، نقول أن النار علة للإحراق، فعلا النار علة للإحراق، ولكن الله سبحانه وتعالى خالق النار وخالق الإحراق، وليست النار بغنية عن في إحراقها وتأثيرها وفعلها غنية عن الله تبارك وتعالى، محتاج كما هي محتاجة إلى الله في ذاتها ووجودها، كذلك محتاجة إلى الله تعالى في صفاتها وفي أفعالها. وهذا معنى لا قوة ما شاء الله ولا قوة إلا به، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، كل حول وكل قوة من الله تبارك وتعالى، وكل حول وكل قوة قائم بالله سبحانه وتعالى. نحن نقول أن الإنسان إلى إرادة وإلى فعل وإلى عمل، وهو يريد وهو يختار، ولكن ننفي أن يكون الإنسان مفوض، مفوض لا، هو يستند ويحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل فعل وقوة، في كل فعل وعمل. في الوقت الذي نؤمن أن الإنسان يريد وإلى إرادة وإلى اختيار وإلى فعل، وفعل مستند إلى اختياره، واختيار مستند إلى نفسه، ومن دون ذلك يقبح العقاب ولا معنى للثواب. إذا كان الإنسان مجبور في فعله وعمله، لا معنى للثواب ويقبح العقاب. فإذا فعل الإنسان يستند إلى إرادته واختياره، وإرادته واختياره تستند إلى ذاته، إلى نفسه، وليس إلى غير، هذه نؤمن به. ولكن في نفس الوقت نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيه الحول والقوة، وبحول الله وقوته يعمل، وهذا هو معنى الذي نذكره في صلاتنا 17 مرة في كل يوم، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. أنا أقوم وأقعد، ولكن بحول الله وقوته. فالإنسان كما أنه في ذاته فقير إلى الله، في حوله وقوته كذلك فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وكل شيء فقير إلى الله تعالى ومحتاج إلى الله في ذاته وفي فعله وتأثيره وصفته، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وفقير إلى الله عز شأنه، وهو غني عن كل شيء. هذا معنى توحيد الأفعال، هذه شعب التوحيد الثلاثة، شعب التوحيد النظري الثلاثة: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال. ومعنى توحيد الأفعال أن كل فعل وكل تأثير في هذا الكون الرحب الواسع يستند إلى الله سبحانه وتعالى، ولا فعل ولا تأثير إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وإلا بسلطانه وقوته، ويستند إليه سبحانه وتعالى، وهو القيوم كما أنه قيم على الذوات وقيم على الوجود، كذلك هو قيم على الأفعال، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم. ثانيا التوحيد العملي، هذا الحديث عن التوحيد النظري. التوحيد الثاني التوحيد العملي. التوحيد العملي ثمرة التوحيد النظري، وبقدر ما يكون يفهم الإنسان التوحيد النظري فهما صحيحا، وبقدر ما يفهم الإنسان التوحيد النظري فهما صحيحا يستطيع أن يرتب عمله ويرتب حياته على أساس التوحيد، ويتمكن أن يدخل التوحيد في سلوكه وعمله وحياته، فيكون عمله تبلور للتوحيد، تكون حركته تبلور للتوحيد. كما أنه يفهم التوحيد كذلك عمله يتطابق مع التوحيد، عمله يؤدي به إلى الله سبحانه وتعالى. التوحيد العملي هذا معناه أن يوحد الإنسان، يوحد الإنسان الله تبارك وتعالى في عمله في سلوكه، والإنسان إنما يوحد الله تبارك وتعالى في مجالين: في مجال الاستعانة، في مجال العبادة، وفي مجال الاستعانة. الإنسان يوحد الله تبارك وتعالى في مجالين، والآية الكريمة من سورة الفاتحة تقرر هذه الحقيقة: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة المجال الأول والحقل الأول للتوحيد، لذلك نقول إياك نعبد، يعني ما نعبد غيرك، نعبدك وحدك يا الله. والمجال الثاني الاستعانة، يعني نستعين بالله تعالى وحده، ولا نستعين بغير الله. فالتوحيد العملي في مجالين: في مجال العبادة فقط نعبد الله، وفي مجال الاستعانة فقط نستعين بالله سبحانه وتعالى. ويحتاج إلى توضيح، أنا بقدر الدقائق الباقية من الوقت أوضح معنى التوحيد العملي. عندما نتعامل مع المادة في الحياة هذه، في حياة الدنيا، نحتاج إلى ضمانات ومؤمنات تؤمن وتضمن لنا سلامة علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، سلامة علاقتنا بالله، وسلامة فهمنا لله سبحانه وتعالى. لأن التعامل المادي ما في هذه الدنيا تعرض علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى لأضرار وأخطار كبيرة، لأن التعامل المباشر مع المادة يعني التعامل مع الأسباب، السوق سبب للرزق، العمل سبب للرزق، الدراسة سبب للتعامل. عندما نتعامل مع الأسباب تضعف بطبيعة الحال علاقتنا مع المسبب. التعامل المستمر مع السبب تؤدي إلى إضعاف العلاقة بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى، وتؤدي إلى إضعاف إحساس الإنسان ووعي لسلطان الله تعالى. لأن تعامل الإنسان باستمرار من الصباح إلى المساء مع هذه الأسباب المادية، وهي أسباب مادية حقيقة، نحن لا نقول كما يقول الأشاعرة أن لا وجود للأسباب المادية إنما هي عادة الله، لا، هذه أسباب حقيقة. السوق سبب للرزق، المدرسة سبب للعلم، العمل والجهد سبب للوصول إلى الغايات اللي يريدها الإنسان، الطب سبب للشفاء. ولكن لما نقول هذه أسباب نقول كذلك أن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. لما نقول الدواء والطبيب سبب للعلاج، هذا ليس بمعنى نفي أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. ولأننا نتعامل مع الأسباب من الصباح إلى المساء، هذا التعامل المستمر المتصل مع الأسباب تضعف علاقتنا بالمسبب، والسبب يحجبنا عن المسبب، وهو أثر طبيعي للتعامل مع الأسباب المادية في السوق. لما نتعامل في السوق، نتعامل في واقع الحياة مع أسباب المادية، هذه الأسباب تحجبنا عن المسبب الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك يتدرج الإنسان على هذا الخط النازل في علاقته بالله تبارك وتعالى، كل ما يتعامل مع الأسباب المادية تضعف علاقته بالحياة، سواء في الساحة السياسية أو الإعلام أو المختبرات العلمية أو في المزرعة أو في أي حقل من حقول الحياة. الإعلام سبب حقيقي من الأسباب الحقيقية، ولكن يجب أن لا نعتقد أن الإعلام هو المسبب، لا، المسبب هو الله سبحانه وتعالى. وبيد الله الكون، الله عز وجل يقدر يصادر كل تأثير الإعلام ويحبط كل تأثير الإعلام، الله عز وجل يقدر يحبط كل تأثير الطبيب، والله عز وجل يقدر يعطي لعمل الطبيب التأثير. فالله عز وجل هو المسبب، وهو الحاكم على هذا الكون، وهو المهيمن على هذا الكون. وبما أن الإنسان يتعامل دائما مع الأسباب تضعف ثقته بالتدريج بالمسبب، وهذا هو بعض حدود الشرك الخفي. من هنا يتسلل الشرك إلى عقل الإنسان وقلبه، يعني السبب يصير شريك للمسبب، السوق يصير شريك لله سبحانه وتعالى في الرزق. هذا المعنى من الشرك الخفي يتسلل إلى عقل الإنسان. وقليل أولئك الذين يذهبون إلى السوق ويتعاملون مع السوق كسبب للرزق، ولكن يؤمن بأن الله تعالى هو مسبب الرزق، وهو الذي جعل السوق مصدرا من مصادر الرزق، وهو المهيمن على السوق، وهو المهيمن على أسباب الرزق. قليل أولئك الذين يملكون هذا الوعي العالي للتوحيد. أكثر الناس لما يروح للسوق ويكسب رزقا من السوق يتسلل الشرك بشكل خفي إلى ذهنه، وهذا وعندئذ يتسلل الشرك إلى ذهنه، وهذا هو أحد شطري علاقة الإنسان بالله. الإنسان في هذا الجانب، في جانب السعي، ينبغي أن يستعين بالله تبارك وتعالى فقط. يروح للسوق، يروح للمزرعة، يروح للمعمل، يدخل عمل في الساحة السياسية، يدخل في الساحة الإعلامية، يروح يذهب إلى المدرسة، ولكن على إيمان ويقين بأن الله تعالى هو الذي جعل المدرسة سببا لكسب العلم، وجعل السوق سببا لكسب الرزق، وجعل الإعلام سببا للعمل لتنفيذ المخططات الإعلامية، وجعل الطبيب والدواء سببا للشفاء، وبيده كل شيء وهو المهيمن على كل شيء. وهذا الإيمان ما يحصل للإنسان هذا الإيمان إلا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو معنى إياك نستعين. اللي يقول نحن نقول لما نقول إياك نستعين، مو معنى من نروح بالسوق، مو معنى من نستعين ما نستعين بوسائل الرزق في السوق، ولكن نعني نعلم أن هذه الوسائل من خلق الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها وسائل للرزق، فنستعين بالله تعالى وحده فقط، والمستعان في حياتنا هو الله تعالى فقط. هذا معنى إياك نستعين، وهو أحد خطي التوحيد. والخط الآخر للتوحيد، التوحيد خط العبادة، خط الاستعانة الخط النازل، وخط العبادة الخط الصاعد إلى الله سبحانه وتعالى. نستعين بالله يعني نستنزل من الله فقط الشفاء والرزق والخير والبركة والعون والدعم والنصر والتأييد والتسديد والخير والشفاء والرزق إلى آخره. نستعين بالله تعالى في كل ذلك، ونرفض كل شريك في هذه المجال لله سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن الله تعالى فقط هو مصدر الرزق ومصدر العلم ومصدر التأييد ومصدر النصر، ليس إلا هذا. هو خط الاستعانة الخط النازل من عند الله، وخط العبادة الخط الصاعد من العبد إلى الله تعالى، وهو الذكر والحمد والشكر والثناء والصلاة والصيام والحج والإنفاق والتبتل والتضرع والبكاء والخشية والشوق والولاء والطاعة، وهذا هو الخط الصاعد من العبد إلى الله. ونحن في هذا الخط كذلك نعبد الله وحده، نصوم لله وحده، نذكر الله وحده، نشكر الله تعالى وحده، نخاف من الله وحده، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وحده، نتهيب من الله سبحانه وتعالى وحده، نتبتل إلى الله سبحانه وتعالى وحده، نوحد الله في هذا الخط الصاعد إياك نعبده، ونوحد الله في الخط النازل وإياك نستعين. الخط الصاعد هو خط العبادة، ونوحد الله تعالى، لذلك نقول إياك نعبده. تقديم المفعول على الفعل يقول علماء النحل يدل على الحصر، إياك نعبد، ما قلنا نعبدك، نقول إياك نعبد، وقدمنا المفعول على الفعل يعني حصرنا العبادة في الله تعالى. من قول نستعينك، نقول إياك نستعين. تقديم إياك على نستعين يعني نحصر الاستعانة في الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نوحد الله تعالى في الخطين، في خط العبادة وفي خط الاستعانة. وخط الاستعانة هو الخط الذي يستنزل به العابد رحمة الله تعالى ورزقه، وهذا الخط إلى مظاهر كثيرة، التوكل والدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغفار والاستشفاء إلى آخره، كل ذلك من مصاديق الاستعانة. هذا هو معنى التوحيد العملي. إذن التوحيد على شعبتين، التوحيد النظري والتوحيد العملي. والتوحيد النظري ثلاث شعب: توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، والتوحيد العملي على شعبتين: التوحيد في العبادة والتوحيد في الاستعانة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وعي التوحيد وفهم التوحيد ومعرفة التوحيد وبصيرة التوحيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي ربا وإلهي.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي ربا وإلهي.
إلهي سيدي مولاي، أدعوك أرجوك لهدايا، اسمعني اغفر لي ارحمني، أجبني واكشف لي بلوايا. يا أجمل ما في الكون، يا أجمل ما في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي ربا وإلهي.
يا ربي وخالقي وحبيبي، يا أنسي وملجئي وطبيبي، ألهمني أرشدني وعذرني، من غفلتي مكلوم بلميذي. يا خالقا من في الكون، يا خالقا من في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي ربا وإلهي.
أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، فاغفر لي يا نور العين يا راحما من في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي ربا وإلهي. إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي ربا وإلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتوقف عند العنوان التالي: تظاهرات الجزائر والاستهداف الخارجي. في وقوف عند تفجر التظاهرات مجددا في الجزائر وما هي العوامل المشجعة لذلك، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. عادت التظاهرات الشعبية الحشيدة في الجزائر إلى واجهة الأحداث، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن السلطة واجهت التظاهرات بقوة، إضافة إلى شن حملة اعتقالات ضد المشاركين فيها. من جانبه وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذه التحركات بأنها محاولة من قبل أقلية لإفشال الانتخابات القادمة. كما أوضح تبون أن بلاده كانت على حافة الهوية عندما انتخب في عام 2019، مشيرا إلى أيديولوجيا الإسلام السياسي لن يكون لها وجود في الجزائر. وأشار تبون في حديثه لأسبوعية لوبان الفرنسية إلى أن الأقلية فقط هي من ترفض الانتخابات في الجزائر، معربا عن رفضه لإملاءات هذه الأقلية، مجددا تأكيده بأنه لن يترشح لعهدة ثانية. وأضاف أن الإسلام السياسي لم يكن عاقبة في طريق التنمية في بلدان مثل تونس وتركيا أو مصر. مثل هذا النموذج من الإسلام السياسي لا يزعجني، لأنه لا يعلو فوق قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها. وفيما يتعلق بالحراك الشعبي، فأكد أن من حسن الحظ أن هبة شعبية حدثت، وجاء الحراك الأصيل المبارك في شباط فبراير عام 2019، ومكن ذلك من إيقاف انهيار الدولة وإلغاء العهدة الخامسة، والتي كانت ستمكن العصابة المنتفعة والتي استولت على صلاحيات رئيس الجمهورية من الاستمرار في حكم البلاد. كما اعتبر تبون أن مؤسسات بلاده لم تكن تحظى بالمصداقية والفعالية، حيث طغت على مصالح جماعة لأصحاب المال والمنافع الشخصية على مصالح الدولة، وهو ما تطلب منه العمل بعد انتخابه على إعادة بناء الجمهورية وما يتبعها من مؤسسات ديمقراطية. وأكد الرئيس الجزائري أن الحراك الوحيد الذي يؤمن به هو الحراك الأصيل، ولن نصبر على دعوات العنف، ما نريده هو بناء الدولة ومحاربة الامتيازات. وتستمر حملة الانتخابات التشريعية المقررة بالجزائر في 12 من حزيران يونيو ضمن أجواء لمنافسة بين نحو 1500 قائمة. أما القراءة الواقعية لما يصدر عن الحراك الجزائري تؤكد حقيقة أنه لا يمكن للفئات أو الافتئات عليها بأي حال من الأحوال، لأنها تتعلق بالزمن الذي تحول كله إلى اللحظة الراهنة في قوتها وعنفوانها ومستوياتها، ولأن وراء صنع هذه الحقيقة الجديدة الشعب كله، فبعد كل المخاضات السابقة وفشل الحلول الحكومية لاحتواء مطالب الشعب، بات واضحا أن الأوضاع تتحرك في سياقات صعبة، سيما وأن هناك جهات ركبت المطالب الشعبية لاستغلالها في استهداف الشعب الجزائري، خاصة وأن النظام في الجزائر له مواقف وطنية وقومية مشرفة، وله موقف مضاد للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مما جعله مستهدفا من قبل بعض الجهات الدولية والإقليمية. وهذا ما يوضح بعض التحركات غير المطلبية التي هدفها هو الإيقاع بين السلطة والشعب، دون السماح للجزائر أن تعيش بحبوحة الأمن والاستقرار. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، وشكرا لجميل تواصلكم مع إذاعة طهران ولقائنا صدى المغرب العربي. ننتقل إلى تطبيق الواتساب لنقرأ المشاركات ونستمع إليها. أبو محمد مهدي من اليمن، السلام عليك يا أخي. يقول: إذا وضعنا التظاهرات التي تجري في الجزائر ووضعناها تحت المجهر لعلمنا من خلال الشخصيات والأحزاب الدول التي تستهدف الجزائر من خلال تحويل مسار التظاهرات، ولا نستبعد أن تكون فرنسا، أمريكا، السعودية، الإمارات وراء استهداف الجزائر والحيلولة دون تحقيق أمنيات ومطالب الشعب الجزائري المحقة. أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا لك، سأستمع إن شاء الله إلى رسالتك الصوتية في ما تبقى من وقت هذا البرنامج. في هذه اللحظات التحقت بركبنا الدكتورة الفاضلة دكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، ضيفة لقائنا لهذا اليوم من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة:
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم الله. وتحية لكل الأسوة القائمين على البرنامج ولكل الأسوة المشاركين.
رعاكم الباري دكتورة، شكرا لحضورك معنا من جديد وأتاحت الفرصة هذه. لنبدأ دكتورة حول التظاهرات الجزائرية، كيف يمكن النظر إلى تفجر هذه التظاهرات مجددا، وما هي العوامل المشجعة لذلك؟
طبعا يعني بالحديث عن التظاهرات نحن نعرف، يعني فقط للتذكير، نعرف أن الحراك الشعبي الذي بدأ منذ تقريبا الآن هو هذه السنة يدخل سنته الثالثة، يعني الأيام تجري بسرعة، يعني كان هناك تحرك غضب على مستوى كامل تراب الجزائر بسبب ضعف السلطة بعد طبعا الحالة الصحية التي وصل إليها الرئيس السابق بوتفليقة، وطبعا ما يعني ما كان له آثار هذا الوضع على المستوى الاقتصادي والسياسي وعلى مستوى الحريات وعلى مستوى الأزمات الداخلية التي طبعا تفاقمت بسبب حالة التآكل السياسي والفساد وإلى آخره. أتت هذه السلطة الجديدة الانتقالية برئاسة المرحوم الجنرال قايد صالح الذي قاد المرحلة إلى حين حصول الانتخابات منذ سنتين. الآن هناك في الحقيقة ما يسمى بالمرحلة الجديدة، يعني أتى تبون على رئاسة الدولة في الجزائر وهو يحمل مشروع إصلاحي. طبعا هذا المشروع هناك اختلاف عليه في الداخل الجزائري، هناك من يؤيد النقاط التي طرحت في مشروع الإصلاح، هناك من يعتبر أنها لا تزال غير كافية لتغيير حقيقي على مستوى السلطة وعلى مستوى النظام السياسي وعلى مستوى مشروع البناء الاقتصادي إلى آخره. وهناك من يشكك في الحقيقة في كل هذه المنظومة ويعتبر أن الحل الوحيد لتغيير حقيقي داخل الجزائر هو القطع مع كل رموز السلطة السابقة والإتيان بوجوه جديدة وبشخصيات جديدة وبمنظومة سياسية جديدة. هذا الحراك في الحقيقة هناك من يقول عنه أنه أتى في الوقت الضائع، يعني هو أتى في وقت الآن تستعد فيه الجزائر إلى انتخابات تشريعية، هناك سعي في الحقيقة واضح أنه سعي من قبل الرئيس تبون شخصيا ومن قبل المنظومة السياسية الحاكمة لإنجاح هذه العملية الانتخابية، ولكن يبدو أن هناك بعض الأطراف وهم الآن على حسب ما نتابع من ردود الأفعال من الداخل الجزائري هم في الحقيقة أطراف أقلية يحاولون أن يشوشروا نوعا ما على هذه الحملة الانتخابية أو العملية الانتخابية بعلة أن من يقود هذه الانتخابات هي السلطة ذاتها، وبالتالي أي تغيير حقيقي لن يحصل. كان رئيس تبون واضحا عندما قال أن الحراك الأصلي وهو أكد على وصفه بهذا الوصف هو الذي أتى بي أنا رئيس إلى السلطة. وبالتالي ما يحصل الآن ليس إلا محاولة للتشويش، محاولة لإخافة الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع. في بعض المناطق محاولة للضغط باتجاه بث الفوضى. وأعتقد أن ما ذكرته أو ما بدأ يطلع الآن في بعض الأوساط السياسية أن هناك أيادي ربما تكون داخلية لا تريد حقيقة للجزائر الخروج من أزماتها، وبالأساس هناك أيادي خارجية تحاول أن تؤثر بشكل أو بآخر على أي مسار تغييري قادم داخل الجزائر.
نعم. عندما ننظر إلى مطالب التظاهرات الشعبية في الجزائر، ما هي أهمها دكتورة؟ كيف يمكن فهم هذه المطالب؟
طبعا المطالب هي يعني هم في الحقيقة يحملون نفس المطالب، أو على الأقل هم يسترقون نفس الشعارات والعناوين العامة التي طرحت في الحراك السابق، يعني أنهم يطالبون بإسقاط كامل لكل المنظومة السياسية السابقة، يطالبون بحل البرلمان، يطالبون بنظام انتخابي مختلف عن أو قانون انتخابي مغاير للقانون الانتخابي الحالي. لا يعترفون بالهيئة المستقلة للانتخابات على أساس أنها هيئة مدعومة أو محتواة من قبل السلطة السياسية، وبالتالي قد لا يكون لديها مصداقية في إدارة العملية الانتخابية. يعتبرون أن بعض الرموز السابقة من المنظومة السياسية السابقة يؤثرون بشكل أو بآخر على خيار الناخبين، وبالتالي نظرا لأن لديهم إمكانيات وأدوات تسمح لهم وسائل الإعلام أو المال السياسي إلى آخره. في الحقيقة هذه الشعارات وهذا الكلام سمعناه كثيرا، ولكن اللافت أن هذه المجموعات التي بدأت تتحرك الآن في نصف الحملة الانتخابية وقبل الوصول إلى يوم الصمت الانتخابي، نحن نعرف أن يوم 12 حزيران سيكون الموعد الانتخابي، هي في الحقيقة منها بعض الرموز المحسوبة على الخارج، يعني لديهم ارتباطات ببعض الجهات الخارجية أو الجهات الإقليمية، لديهم أهداف أيضا سياسية، وبالتالي ربما نذهب بالاتجاه الذي يقول في غالبيته الآن في الجزائر أن هؤلاء يتحركون بأجندة كمحاولة لبث الفوضى ومحاولة لإخافة الناس ومحاولة أيضا للتشويش على حتى على الأحزاب التي دخلت في العملية الانتخابية.
نعم. طيب ما معنى تحذيرات الرئيس الجزائري تبون من مخاطر دخول جهات مخربة على التظاهرات لتحويلها إلى غايات أخرى تهدف لإرباك الوضع الداخلي والتأثير على الانتخابات؟
طبعا هو يعني أعلن ذلك صراحة، يعني الرئيس تبون هو رفض معارضة ما أسماهم بالأقلية الذين حاولوا أن يعيدوا الحراك الشعبي إلى الشارع، ولكن اللافت أن هذه المرة لم يكن في الحقيقة فاعلا جدا على مستوى الشارع، يعني لم يكن بنفس الزخم الذي كان في الحراك السابق، وبالتالي هو يعتبر يصفهم بالأقلية ويقول بأنني أنا كرئيس أو كشخصية سياسية على الأقل الآن أنا أؤيد الحراك الشعبي، ولكن أؤيد الحراك الشعبي الأصيل الذي له أهداف أساسية تنطبق مع أهداف المنظومة الحالية، وهي حل الأزمات، إيجاد حلول لكل المشاكل على المستوى السياسي والاقتصادي، وإعادة بناء منظومة سياسية جديدة. يعني حتى الشعار الآن داخل الانتخابات أعتقد أنه شعار تبنته كل الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، وهو شعار الجزائر الجديدة، يعني الكل متفق بالمبدأ أنه لا بد من إعادة صياغة النظام السياسي بإطار جديد. حتى الرئيس تبون هو مقتنع بهذا الأمر، وهو صاحب فكرة قدمها من خلال مشروعه عندما رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية السابقة، وهو يعرف حتى أنه حتى يطمئن الرأي العام، يعني ويعطي انطباع أنه ليست لديه أطماع سياسية شخصية، هو أعلن منذ أيام في تصريح له لمجلة لوطوا الفرنسية أنه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية ثانية، وهذا ربما رغبة منه بأن يعطي انطباع بأن في الحقيقة ما يحصل الآن هو بداية التغيير، ربما لن يكون المرحلة النهائية، ولكن إذا ما حصلت هذه الانتخابات في جو فيه نوع من الانسجام والهدوء والتلاقي بين مختلف التيارات السياسية والأحزاب السياسية، قد تكون النتيجة برلمانا يعني متنوعا ولكن في نفس الوقت منسجما.
طيب اسمحي لي دكتورة أتوقف عند هذا الفاصل معك ومع مستمعينا الأكارم، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عودة طيبة لكم من جديد مستمعينا الأكارم، نقولها وهذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث أشكر جزيل الشكر المستمعين الأكارم الذين يتواصلون معنا. رسالة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، استمع إليها قبل العودة إلى الدكتورة سهام عزوز.
التدخلات الخارجية في الجزائر هذا معروف غربيا وعربيا، طالما أن الجزائر تعرف من أين مصدره، لماذا تتعامل مع هذه الدول؟ هذا مما شجع المتظاهرين على ذلك. إذن هنا كان يجب ضرب هذه المظاهرات ومن أول يوم بيد من حديد. شكرا لكم واللقاء.
إلى اللقاء يا صبحي من الأردن، شكرا جزيلا لك أخي الفاضل. أحيل بسائر المشاركات إن شاء الله على إلى ما تبقى من وقت في لقائنا لهذا اليوم، وأعود مرة أخرى إليك دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، قد رأينا أن الرئيس تبون أعلن عدم ترشيحه لولاية ثانية وعدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية، ما هي دلالات ذلك دكتورة؟
طبعا اولا على المستوى الشخصي صح التعبير بالنسبه للرئيس تبون، يعني منذ فتره كان هناك حديث عن ان وضعه الصحي وضع دقيق جدا، وبالتالي قد يكون هذا عائقا اوليا يمنعه من ان يرشح نفسه لولايه ثانيه. ثانيا الرئيس تبون لديه فكره انه يريد أن ربما يرسل رسالة طمأنينة طمأنة للشعب وحتى للأحزاب السياسية بأنه لن يكون مصدر صراع سياسي إذا لا قدر الله لم تنجح الانتخابات في إفراز منظومة سياسية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، وبالتالي هي رسالة طمأنة للشعب الجزائري ولكل الأطياف السياسية المتصارعة الآن المتنافسة الآن في الحملة الانتخابية على أنه لن يكون منافس لأحد، وأن مشروعه هو مشروع كل الذين سيشاركون في الحملة الانتخابية. يعني هو يرى أن مطالب الانتخابات واضحة، أولا القضايا المطلبية حل الأزمة الاقتصادية، إيجاد حلول للأزمات الداخلية، والأهم من ذلك هو الأزمة السياسية، يعني أن ما يطلبه الشعب الجزائري اليوم بعيدا عن الحراك، نحن تحدثنا منذ قليل وقلنا أن هذا الحراك لم يكن له الصدى بالرغم من كل المحاولات التي قام بها منظمو هذا الحراك، إلا أنه لم يكن حراكا متجانسا، ويمكن هذا يكون هو السبب الأساسي أنه لم يجد الصدى الذي وجده الحراك الأول، لأنه كان حراكا حقيقيا تحرك في أكثر من 70-80% من الشعب الجزائري في كل المحافظات وكانت مطالبه واضحة، ولكن هذه المرة هناك على مستوى قيادة البلاد هناك شعور بالمسؤولية، تبون يشعر بالمسؤولية الآن لأنه يعرف أن هذه المرحلة هي مرحلة دقيقة جدا. هناك تحديات كثيرة، هناك تحديات داخلية، هناك تحديات أمنية، هناك تحديات خارجية أيضا بسبب التدخلات من بعض الدول سواء كان إقليمية أو دولية. وهو يدرك تماما أن حساسية المرحلة تتطلب أولا إنجاح العملية الانتخابية الحالية بكل الوسائل المتاحة، ثانيا إعطاء انطباع للشعب وإعطاء إرسال رسالة طمأنة للشعب بأن ليس هناك مطمع شخصي له ليرشح نفسه لولاية ثانية، وبأن إمكانية التغيير ستبدأ من رأس السلطة. يعني عندما يعلن هو هذا الإعلان فهذا دليل على أو رغبة على إيصال رسالة للشعب بأن التغيير سيبدأ من رأس السلطة، وهذا ربما سيخفف نوعا ما من المخاوف حتى داخل بعض الأوساط السياسية بأن ربما تبون سيكون في المرحلة المقبلة رأس الصراع إن حصل صراع سياسي على خاصة في الرئاسيات في الانتخابات الرئاسية التي يقال أنها ستكون إن شاء الله في شهر يعني في أواخر سنة 2021.
نعم. طيب دكتورة سهام، أنا أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا اللقاء، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
شكرا شكرا، تحياتي لكم.
حياكم الله. التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي هذا البرنامج إنما طرحه الرئيس تبون بشأن أن بعض التحركات لا تعبر عن الوسط الجزائري بأسره، بل هي تقتصر على بعض الجهات الساعية إلى إجهاض عملية التحول الانتخابي، ومن أجل تأكيد حيادية الرئيس تبون وأنه حريص على الانتخابات كحل موضوعي للخروج من أزمة البلاد، لذلك طرح قضية عدم مشاركته في الانتخابات وعدم الترشح فيها ليأخذ مواقف متعادلة وضمن مسافة حقيقة واحدة من الجميع، وبالتالي فإن الحراك في جوانبه يعبر عن مطالب شعبية مشروعة، لكن بالمقابل هناك تقاطعات داخلية وخارجية تسعى إلى إدخال البلاد في أزمات ومشاكل تنعكس سلبا على واقع البلد وعلى أوضاعه ومصالحه. اسمحوا لي أتوقف مع تطبيق الواتساب لمستمعين الأكارم. الأخ الكريم عبد الله بوي من السنغال، هذه رسالة صوتية استمعوا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج صدى المغرب العربي. لقد شهدت عدة مدن جزائرية احتجاجات هي الأولى من نوعها منذ تعليق مظاهرات الحراك الصحبي في مارس 2020 بسبب أزمة كورونا، وخرج الآلاف للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام، بينما زهدت بعض المدن احتقال عشرات المتظاهرين. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام عبد الله على تواصلك، أشكرك جزيل الشكر. أخي فاطمة من العراق البصرة تشاركنا ونستمع إلى رسالتها.
أي حدث وأي مشكلة تحصل في بلداننا تجد أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعود وراءها، محور الشر والإرهاب والدمار والخراب في البلدان العربية والإسلامية. فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق على هذه الرسالة. أبو محمد مهدي أنتقل إليك من اليمن مرة أخرى إلى رسالتك الصوتية. هذا يقول ألف تحية لمقدم البرنامج والضيفة الدكتورة سهام عزوز والمستمعين الكرام، أستمع إلى رسالتك يا أبا محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. غالبا ما تجد دول الاستكبار فرصتها في الشعوب من خلال تحويل مسار التظاهرات التي تحدث في الجزائر وغيرها من تظاهرات شعبية مطلبية إلى مسار آخر، وذلك من خلال دعم بعض الأحزاب والجماعات والشخصيات العميلة بالأموال والدعم اللوجستي والإعلامي، وصولا إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي في الجزائر. وهذا ما لا نتمنى حصوله في الجزائر. هذا الشعب الذي عانى من الاستعمار كثيرا وهو يتمتع بوعي وطني أكبر من طموحات الأعداء. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، هذا التواصل الطيب الذي استمعنا إليه. أبو محمد من العاصمة طهران يساهم معنا ويشاركنا في هذا البرنامج الذي يقول ويكتب: في الجزائر قد نرى هناك تدخل من قبل الحكومات الأخرى، ولابد لنا من القول أن من صنع هذه الحقيقة الجديدة هو الشعب الجزائري، وقد رأينا أنه اجتاز كل المخاضات السابقة وقد وصل إلى هذه الحكومة الحالية التي هي في رأس الحكم. نتمنى لهم الخير وكذلك أن يبتعدوا عن كل ما يتم ويصب في إطار الأعداء ولصالحهم ولصالح مخططاتهم كي تخرج هذه الدولة سالمة غانمة. بارك الله بك يا أبو محمد من العاصمة طهران، شكرا جزيلا لك. إذن بالتالي مستمعينا مستمعاتنا، نقول في هذا الإطار وبالتأكيد على ما طرحه الرئيس تبون، الحراك في بعض جوانبه يعبر عن مطالب شعبية مشروعة، لكن بالمقابل التقاطعات الداخلية والخارجية التي تأتي لكي تسعى إلى إدخال البلاد في أزمات ومشاكل هي تنعكس سلبا على واقع البلد وعلى أوضاعه وعلى مصالحه، وبالتالي هناك من يسعى إلى وضع الشارع في مواجهة السلطة والعكس أيضا طبعا، وتلك هي المعادلة التي ينعدم فيها المستقبل للشعب الجزائري ويبقي حلبة الصراع بين الشعب وكذلك السلطة. بالتالي فإن من مصلحة الجميع هو التفاهم المنطقي بين السلطة وكذلك الشعب وصولا إلى شاطئ الأمان. نشكر لكم أيها الكرام حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، حتى الملتقى نستودعكم الرعاية الإلهية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا،